بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء قال: فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، هذا من الغرور، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند، من اعتمد على العفو على عفو الله مع إصراره على الذنب والخطيئة فهو كالمعاند، وهذا خطر عظيم. أنت انظر في حق المخلوق مع المخلوق، لو رأيت إنسانا يأخذ شيئا مما يخصك وأنت تنهاه ويقول طيب وما زال يأخذ أمام عينيك، أو يقع في خطأ في حقك وتقول له لا يجوز لك ويقول طيب وهو ما زال مصر على ذلك، أنت تفهم من هذا أنه استهزاء وسخرية وعدم مبالاة بالكلام، فكيف بحق الله عز وجل ولله المثل الأعلى حينما يقول الإنسان الله عفون غفور غفور الرحيم وهو مصر على الذنب والمعصية ولا يبالي بغضب الله ولا بسخطه ولا بوعيده على المعاصي والمخالفات. وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، يعني الآن 3 دراهم عند الناس شيء محتقر، ربما 3 دراهم هذه ما تساوي 1500 ريال 2000 ريال، كم عسى أن تكون 3 دراهم؟ وإن كان بالنسبة للأخذ بشرط القطع بربع الدينار، إنما قال 3 دراهم لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربع الدينار يساوي 3 دراهم، أما الآن في زماننا فربع الدينار ربما يساوي كثيرا، ف3 دراهم هذه قليلة قيمتها الآن، وأما ربع الدينار وهو أكثر من جرام، الجرام فالدينار الإسلامي 4 جرامات وربع، الجرام الآن يزيد على 80,000، فبينهما تفاوت، لكنه ذكر على ما كان يساوي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو 3 دراهم تقطع به اليد، قطع النبي عليه الصلاة والسلام في مجن ثمنه 3 دراهم. فإذا كان الإنسان يحكم عليه بمثل هذا وتقطع يده التي هانت بسبب هذه المعصية بعد أن كانت رفيعة الثمن والقدر، لو اعتدى إنسان على آخر فقطع يده عمدا وعدوانا فدية اليد كم؟ 50 من الإبل، ولكن لما خانت صارت لا تساوي ربع دينار، ربع دينار فصاعدا تقطع. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. هذا الحسن البصري من خيار التابعين يقول مثل هذا الكلام ويخاف على نفسه، فكثرة بكائه من وجله وخوفه من ربه ومن تعظيمه لله، يقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. قال وزاد بعده، قال في الحاشية وزاد بعده وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. قال وسأل رجل الحسن أي البصري فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفون حتى تكاد قلوبنا تطير، أي من شدة تخويفهم. فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف. إذا جلست إلى قوم يذكرونك بالله ويخوفونك من عذاب الله ويخوفونك بالنار ونحو ذلك، فيحملك هذا التخويف على القيام بطاعة الله واجتناب معصية الله، إذن أنت بعد ذلك بإذن الله تلقى الأمن، بخلاف الذي يهون عليك شأن المعاصي وترك الطاعات ويمنيك ويؤمنك، فإنك بسبب هذا الأمر ربما تغتر وتموت على المعاصي فتلقى المخاوف بعد ذلك. يقول هذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد على الزهد من طريق العلاء بن زياد عن المغيرة بن مخادش عن حسن فذكره، في سنده ضعف. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق علقمة بن مرثد عن المغيرة بن مخادش عن حسن فذكره، سياقه طويل في سنده ضعف. قال وقد ثبت، قال الإمام القيم رحمه الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من جوفه كما في النهاية، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا الرجل حصلت له هذه العقوبة مع قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما هو السبب؟ كان يخالف أقواله بأفعاله، يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه، فانظر كيف كانت العقوبة. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هذا تخويف للإنسان أن يجتهد في القيام بما يأمر به من المعروف ويجتنب ما نهي عنه من المنكرات. فأما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووقع فيما يخالف ذلك فإنه جمع بين مخالفتين، فإذا سكت عن المنكر ووقع في المنكر هاتان مخالفتان. لكن إذا أنكر المنكر وهو واقع في المنكر هذه مخالفة واحدة، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك، ولا يترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. حتى قيل إن متعاطي الكؤوس يجب عليهم الإنكار على بعضهم البعض، أي الذين يشربون الخمر. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك، فظننت أنه يريدني. من هو الذي قال ظننت أنه يريدني؟ أبو رافع. فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة، نمرة بردة مخططة من صوف من لباس الأعراب كما في اللسان، بردة مخططة من صوف من لباس الأعراب، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار، أي ألبس مثلها من النار. الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وذكر المحقق له شواهد عند البخاري في تاريخه، وهكذا عند أبي نعيم في الحلية. هذا قبر فلان بعثته ساعيا. ما معنى ساعيا؟ بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الزكاة والأموال التي يجب فيها الزكاة، فإذا به يغل قطعة من الثياب، قطعة من الثياب، وهذه عقوبته. وقد جاء في الصحيحين في قصة ذلك العبد الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءه سهم فمات فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. هذا يدل على خطر أكل الحرام والغلول، الأخذ من الأموال المشتركة دون استحقاق، فإن الإنسان يكون فيها غالا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال: وفي مسنده، مسند الإمام أحمد، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ تقرض شفاههم، ما معنى تقرض شفاههم؟ تقطع شفاههم. ما هو السبب؟ لأنه كان خطيبا، خطيب وتقطع شفتاه، هذا مما يدل على خطر مخالفة الإنسان لما يحث الناس عليه وهو بخلافه. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قومي، ما أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه، وخالف الرحمن لما خلق. نسأل الله العافية والسلام. الحديث هو في الصحيح المسند برقم 81 بنحوه. هؤلاء خطباء. فالخطيب إذا أخلص لله وسعى للعمل بما يدعو الناس إليه أجره عظيم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وهكذا أيضا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، لكن إذا كان ضعيف المراقبة يدعو الناس إلى الخير وهو أبعد الناس عن الخير، يحذرهم من المنكرات ويقع فيها، هذا من البلاء. قال وفيه أيضا، فيه يعود على ماذا؟ المسند، من حديثه، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا أيضا في صحيح المسند وصحيح العلامة الألباني. وانظر إلى الجزاء من جنس العمل في الأول والثاني: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي بالغيبة يغتاب الناس ويذكر إخوانه في غيبتهم بما يكرهون بغير مسوغ شرعي، فهذه عقوبته، يشوه، يسعى إلى تشويه أخيه بغير حق، يسعى لتشويه أخيه بغير حق، فيكون جزاءه من جنس عمله، يشوه وجهه وصورته وصدره بأظفار من نحاس يعذب بها وهو في قبره. هذا من أسباب عذاب القبر، الغيبة والنميمة من أسباب عذاب القبر. والنميمة في حديث ابن عباس: إنهما لا يعذبان. لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بوجوههم وصدورهم، يعني ما هو ظفر من هذا الآن الذي هو العظم ضعيف، من نحاس، كيف سيكون من النحاس؟ معناه أنه في غاية الشدة والحدة، وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني لا تستهن حتى ببعض الكلمات التي تخرج من اللسان ولا ننتبه لها، انظر ما هي العقوبات. وفيه، أي في مسند أحمد، أيضا عنه، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف يشاء. وقد جاء من حديث أم سلمة بنحو، جاء كذلك من حديث النعمان: فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالإنسان لا يأمن على نفسه، وربما تكون معصية من المعاصي سببا في زيغ قلبه. من يذكر دليلا على ذلك؟ قول أبي بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهو أبو بكر المبشر بالجنة. يخاف على نفسه من مخالفة أمر واحد من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة قد تكون كفرا أو نفاقا أو بدعة أو عذاب أليم. العذاب الأليم قد يكون حدا وقد يكون كذلك غير ذلك مما يترتب على المخالفات. هذه الأحاديث التي ذكرها كلها نستفيد منها أن الإنسان لا يأمن مكر الله ولا يعتمد على رحمة الله وعفوه وهو مصر على الذنب والمعصية، بل يتوب إلى الله ويرجو رحمة الله، يحسن العمل ويرجو عفو الله، فهذا هو الموفق. وأما من يرجو رحمة الله وهو مقيم ومصر على المعصية والذنب ولا يتوب ولا يرجع إليه فهذا من الخذلان. قل يريد الأبيات مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قومي من أظلم من واعظ، أو كأن ما أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في المنام. يا قوم ما أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في المنام، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلى عن أنظار الناس وأعين الناس، لم يبالي بانتهاك حرمات الله. أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلى، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إلى هنا سبحانه.